10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أوراق الصباح.
صباحكم ورد وود ومسرات مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج بيتر كوبالك. استمعينا في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن تأكيدات التقرير الأخير لمنظمة أطباء بلا حدود بأن النازحين العراقيين بلا مساعدة طبية أو نفسية. أما الورقة الثانية فتتحدث عن غياب ثقافة التخطيط لتحقيق الأهداف الشخصية لدينا كمجتمع. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول بصراحة: هل وضعت خطة لتحقيق أهدافك؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 0770-044-25-77-0. البداية كما عودناكم ونشر الأخبار. حياكم الله، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين: مقتل 39 من مسلحي تنظيم داعش بينهم 5 قناصين، اليمن يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل البري لإنقاذ البلاد من سيطرة الحوثيين، وتنظيم داعش يشن هجوما واسع النطاق في الأحياء الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في دير الزور شرق سوريا. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. أعلنت قيادة عمليات بغداد تمكن قوة تابعة لها ضمن عملية فجر القرمة من قتل 39 من مسلحي تنظيم داعش بينهم 5 قناصين. وأضافت القيادة في بيان لها ليلة الأربعاء إن قواتها الأمنية استطاعت تفكيك 50 عبوة ناسفة ومعالجة 13 منزلا ملغما وتدمير 11 وكرا ومفرزة هاون وكتسن العتاد وصهريجا مفخخا تابعا للتنظيم المتشابه المتشدد، فيما أشار البيان إلى تمكن قوة من قيادة عمليات الأنبار من قتل 7 من مسلحي التنظيم في منطقة البسودة. قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان الخميس إن قوة مديرية الاستخبارات العسكرية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وجهت ضربات صاروخية بالراجمات على أوكار لتنظيم داعش في الفلوجة. وأكدت الوزارة في البيان أن الضربات أسفرت عن مقتل 18 من مسلحي التنظيم، بينهم المسؤول الاقتصادي لقاطع الفلوجة المدعو أبو سرى المصلاوي، إلى جانب تدمير معمل للتفخيخ وحرق 3 عجلات تابعة للتنظيم. أفادت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تقدم بها سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني يوم الأربعاء، أفادت بأن اليمن يحث المجتمع الدولي على المسارعة بالتدخل بقوات برية لإنقاذ البلاد سيما مدينتي عدن وتعز. وحثت الرسالة أيضا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على توثيق ما وصفته بالانتهاكات الهمجية ضد السكان العزل، متهمة الحوثيين بقتل أبرياء وعرقلة عمل الفرق الطبية. وكتب اليماني في الرسالة أن كل من ارتكب جريمة لن يفلت من العقاب، وأن الحكومة ستستخدم كل السبل لتقديم الحوثيين والقوات المؤيدة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح للعدالة الدولية كمجرمي حرب حسب ما جاء في نص الرسالة. أقر مجلس النواب الكندي الأربعاء قانونا لمكافحة الإرهاب يزيد بشكل كبير من صلاحيات أجهزة الاستخبارات الكندية ويوسع من نطاق عملها، بحيث يسمح لها للمرة الأولى في تاريخها بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد. وأقر مشروع القانون على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب أحزاب المعارضة وحقوقيين يتخوفون من أن يؤدي هذا القانون إلى انتهاك للحقوق الفردية. والقانون الذي أطلق عليه اسم 51 يسمح لأجهزة الاستخبارات بممارسة رقابة غير مسبوقة على الإنترنت، وكذلك تنفيذ عمليات تجسس في الخارج وعرقلة أنشطة إرهابية مفترضة. كما يجرم القانون الترويج للإرهاب ويسهل توقيف أفراد واحتجازهم على ذمة التحقيق. مستمعينا، ولمتابعة أبرز التطورات المتسارعة في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية مباشرة الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا.
هل تصف لنا الوضع في اليمن خلال الساعات 24 الماضية، سيما مع الأنباء التي أشارت إلى دخول الحوثيين إلى آخر معاقل الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي في عدن وسيطرتهم تقريبا على مدينتي عدن وتعز؟
نعم، عودة طائرات التحالف مجددا من استهداف مواقع عسكرية وتجمعات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وقد استهدفت الغارات مخازن أنوية الصواريخ في فج عطار غرب العاصمة، وقد 3 صواريخ سقطت وشهدت عمدة دخان تتصاعد بكثافة مع اطلاق كثيف للمضادات الأرضية. كما استهدفت الغارات تجمعات الحوثيين في حي الجراب شمال العاصمة، والذي يعتبر أكبر الأحياء الذي يتواجد فيه الحوثيين في العاصمة. كما وطال القصف وسادف القصف منازل القيادي البارز في جماعة أنصار الله الحوثيين حسن زيد. وتوازن مع ذلك شنطت ثاني غارات عنيفة وغير مسبوقة على قاعدة معقل جماعة الحوثيين، وبحسب المصادر
ألو. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالزميل رأفت المعمري، شكرا له، كان معنا من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذ شن تنظيم داعش الأربعاء هجوما واسع النطاق على الأحياء الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في دير الزور شرق سوريا، في محاولة منه لبسط سيطرته بالكامل على هذه المدينة الاستراتيجية والمطار العسكري المجاور لها، حسب ما أفاد بذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس للأنباء إن التنظيم المتطرف فجر خلال الهجوم سيارة مفخخة واحدة على الأقل يقودها انتحاري، مؤكدا أيضا أن اشتباكات عنيفة تدور في الأحياء الشرقية للمدينة والتي تسيطر عليها القوات الحكومية. أخيرا عقدت مجموعة الاتصال بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا في العاصمة البيلاروسية مينسك الأربعاء اجتماعا شارك فيه ممثلين عن كييف والانفصاليين جنوب شرق البلاد. كما شهدت مينسك في اليوم نفسه أول لقاء لأربعة مجموعات عمل فرعية تابعة لمجموعة الاتصال تتخصص في حل القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في إطار تطبيق اتفاقات مينسك حول تسوية الأزمة في أوكرانيا. وفي تصريح صحفي قال هيدي تاليافيني ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجموعة الاتصال الرباعية قال إن عمل المجموعات الفرعية كان بناء وشكل رصيدا للمفاوضات اللاحقة. نشرة الأخبار انتهت، شكرا لكرم إصغائكم وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الخميس. تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجزيرة العربية، ليكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط الأمطار. أما في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد سيكون الطقس غائم جزئي وأحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة. الرياح ستكون جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية هو 10 كيلومتر. درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 35 درجة مئوية والصغرى 19 درجة، العظمى في أربيل 30 درجة مئوية والصغرى 15 درجة، العظمى في البصرة 39 درجة مئوية والصغرى 24 درجة. أما في الرمادي العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 20 درجة. شكرا مستمعين لحسن الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو أوراق الصباح.
شكرا للزميلة تمارا مجيد لعرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وهذا البرنامج يأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة ويستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. نذكركم بأن هاتف البرنامج المباشر ما زال مفتوح أمامكم، ورقم كورك 0750-605-0560. اتصلوا بنا للإجابة على سؤالنا الذي كان يقول بصراحة: هل وضعت خطة لتحقيق أهدافك أو للمشاركة في ورقتنا؟ لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ أو للتعليق على ما نطرحه من مواضيع، أو لطرح أي مواضيع أخرى تودون الحديث عنها عبر برنامج أوراق الصباح وهي تمس حياتكم. مستمعينا أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، ورقتنا المقبلة جولة قصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين مع الزميلة الكابتن ليلى أحمد.
صباح الخير مستمعين الكرام. تسلم الاتحاد العراقي لكرة القدم أمس الأربعاء رسالة رسمية من الفيفا أشار فيها إلى ضرورة إقامة مباراة ودية دولية في وقت قريب ليحضرها وفد الفيفا والاتحاد الآسيوي لتقويم مدى سلامة اللاعبين والحكام والجمهور، وعندها يكون الفيفا مستعدا لتقويم إمكانية عودة المباريات الدولية إلى العراق. إلى ذلك أفاد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عطان أنه يفضل إقامة مباراة ودية على ملعب المدينة الرياضية بالبصرة لتوفر ملعب النموذجي بعد إيجاد حل لمشكلة التجاوزات وإكمال النواقص خلال المدة المقبلة، وبخلافه سيختار ملعب الشعب بديلا لإقامة المباراة الودية. وفي شأن آخر، سمى الاتحاد العراقي لكرة الطائرة ناديي غاز الجنوب والبحري ليمثله في بطولة الأندية العربية المقبلة التي من المقرر أن تقام خلال شهر شباط من العام المقبل. وجاءت تسمية الناديين في ضوء ما حصل عليه خلال منافسات الدوري الموسم الحالي، حيث نال نادي غاز الجنوب لقب دوري الطائرة للموسم الرابع على التوالي، في حين احتل نادي البحري المركز الثاني. وأخيرا أكدت الهيئة الإدارية لنادي زاخو الرياضي أن حفل افتتاح ملعبها الرياضي الجديد سيكون برعاية رئيس حكومة كردستان جربان برزاني، كما ستدعو إليه شخصيات رسمية في حكومتي بغداد وأربيل. وقدمت إدارة زاخو مقترحا إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم يتضمن إقامة مباراة في حفل الافتتاح تجمع نادي بالمنتخب العراقي الأول، يشار إلى أن تكلفة بناء ملعب زاخو الجديد بلغت 20 مليون دولار.
شكرا للزميلة الكابتن ليلى أحمد على عرضها حوال عفوا على عرضها هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعين أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، وسنكون ورقتنا الأولى التي تتحدث عن تأكيدات التقرير الأخير لمنظمة أطباء بلا حدود أن النازحين العراقيين بلا مساعدة طبية أو نفسية، لكن بعد الفاصل.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن تأكيدات التقرير الأخير لمنظمة أطباء بلا حدود الذي أشار إلى أن النازحين العراقيين بلا مساعدة طبية أو نفسية. مستمعينا، أكدت منظمة أطباء بلا حدود الدولية في تقريرها الأخير أن العنف في العراق ولد واحدة من أكبر أزمات النازحين منذ عقود، لتسبب بترك أكثر من 2,600,000 شخص منازلهم. وأشار أشارت المنظمة إلى أن غالبية المتضررين جراء هذا الأمر هم من النساء والأطفال، وهم يعانون جراء أمراض مزمنة وأمراض نفسية مع نقص واضح في العناية الطبية والمساعدة النفسية المقدمة لهم سواء من قبل الجهات الحكومية أو الدولية. تقرير المنظمة نقل عن رئيس بعثتها في العراق فابيو فوريجيون القول إن الأزمة الإنسانية الأخيرة في العراق بعد دخولها سنتها الثانية وأن المنظمة تضغط على نفسها لمواجهة ما قد يأتي بعد ذلك، مشيرا إلى أن الناس هربوا من العنف القاسي المنتشر، وأن قرى بأكملها قد أحرقت وسويت بالأرض، وأن كثير من العوائل الهاربة من مناطق النزاع ليس لها مأوى تذهب إليه مع وجود عراقيل تمنعهم من الوصول إلى الأماكن الآمنة، فيما يحد من وصول المساعدات الدولية إليهم. أيضا رئيس البعثة فورجون يقول إن البعثة تحاول جهد إمكانها الوصول لأكثر المجاميع المهجرة تضررا عند أقرب مكان من الخطوط الأمامية لتجهيزهم بالمساعدات الطبية والإنسانية، لكن الوصول إلى تلك الأماكن حيث الناس بحاجة إلى رعاية طبية والمساعدة النفسية يشكل مهمة صعبة جدا، وأن فريقا طبيا من البعثة يتواجد، يقصد بعثة أطباء بلا حدود، موجود حاليا في منطقة أبو غريب غرب بغداد لتقديم خدمات الرعاية الصحية لآلاف العوائل النازحة من الرمادي. وفي إشارة هذا منا طبعا إلى النازحين في مخيم، ما يسمى مخيم بزيبز أو جسر بزيبز. رئيس البعثة أيضا أوضح أن غالبية المرضى الذين تم فحصهم من قبل أطباء المنظمة يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة لعلاج، وأن غالبيتهم من النساء والأطفال وهم لم يعرضوا على طبيب منذ عدة أشهر، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الذين يعانون من أمراض نفسية وتوتر عصبي نتيجة لفقدانهم كل شيء من أموال وممتلكات وأفراد من عوائلهم، ونتيجة للمستقبل المجهول الذي بانتظارهم، ما اضطر المنظمة لتضمين بعثتها أو خدمات بعثتها جانب العلاج النفسي لهؤلاء. يقول أيضا التقرير أن آلاف المهجرين العراقيين يعيشون دون مساعدات إنسانية أساسية، وضعف حضور المساعدات الدولية الأخرى مقارنة بالاحتياجات الضرورية التي تأتي غالبيتها من متبرعين محليين، يبقى كل ذلك دون المستوى المطلوب إلى حد كبير. هذا أبرز ما جاء في تقرير منظمة أطباء بلا حدود عن أوضاع النازحين، سيما النازحين مؤخرا من محافظة الأنبار والباقين في العراء. فإلى أين تمضي مأساة هؤلاء، وما هي الإجراءات الحكومية إذا توفرت هذه الإجراءات، وكيف سينتهي الأمر؟ سنترك الحديث للنازحين. بداية معنا النازح خلدون ربيع يتحدث عن جانب من معاناتهم، دعونا نسمع.
لاكو داعي، لاكو جهات، لاكو منظمات، لا حد إجانا ولا هذا. حتى تعيشوفين يعني عوائلنا ولا العوائل الأخرى اللي جت فيها، إحنا قاعدين نسمى مخيم، يعني هدا شوفين لا مساعدات لا لا لقاحات. هاي الأطفال والله إحنا مو مشكلة. هاي الأطفال قضية الله يطعم. حتى كهرباء ماكو مخيم وهالشمس وهالحر. وإحنا قاعدين يعني ساحة مخيم خيمة وساحة. وإحنا برا الزلم والعوائل كلها قاعدة جو. بالإضافة إلى أنتي قاعدة تشوفين الجو ده السلبي والأمراض المزمنة أشكال ألوان تغطية. إحنا يعني بلشت يعني متعادتكم شيء في الطرق الصحية نشوف الوضعية شلون.
نعم، عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية المستقلة دكتور فاضل الغراوي يؤكد صحة كل كلمة جاءت في تقرير منظمة أطباء بلا حدود. دعونا نسمع.
هناك معاناة كبيرة، هناك نقص حاد في موضوع الأدوية والعلاجات، هناك ما يتعلق في موضوع تأمين جوانب الصحية خاصة في موضوع المخيمات. الكثير من الفرق الصحية لم تصل إلى الكثير من المناطق التي تواجد فيها النازحين، لم تجد هناك الكثير من الترقيحات. أصيب الكثير من الأطفال بمرض حبة بغداد وأمراض جدية، لم تجد علاجات خاصة في موضوع الأمراض المستعصية والأمراض الكبيرة جدا. وبالتالي اليوم وزارة الصحة كانت بالصحة كانت معنية أن يكون لها دور أكبر في هذا الموضوع، لكن صراحة عملها الروتيني والإداري والتعقيدي زاد في هم ومعاناة كثير من النازحين. وشخص المفوضية بتقارير قلة الدعم المقدم من قبل وزارة الصحة للنازحين وخصوصا في المخيمات غير نظامية في الموجودين في الهياكل والخيم، وكذلك الموجودين في المدارس والجوامع والحسينيات. وبالتالي حتى الجهد المقدم موجود لا يتناسب مع مقدار الكثير من النازحين. المفوضية طالبت بصراحة إدخال الجانب الأممي وطلبت من منظمة الصحة العالمية بتقديم عون ودعم كامل للفرق العاملة في موضوع النازحين خاصة بالجوانب الصحية، وتقديم ما يحتاج النازحين في موضوع الدواء والعلاجات الخاصة وإمكانية علاج قسم من الأمراض الخاصة بالنسبة للنازحين خارج العراق. شخصنا الكثير من فرق الصحية لم تصل إلى أبسط المناطق وهي في بغداد، وكان وزارة الصحة وكانت هناك مناشدات في منطقة بغداد الجديدة، في منطقة مدينة الصدر، في مناطق أخرى، في أبو تشير، في المناطق التي دارت المفوضية طلبت بشكل عاجل تدخل معالي وزارة الصحة بشكل شخصي لإمكانية تقديم عون ودعم النازحين وإيصال الفرق الصحية. لكن رغم المناشدات الاستجابات كانت استجابات بسيطة جدا ولم تقدم مساعدات أساسية. المساعدات المقدمة بصراحة التي ثبت بتقارير المفوضية هي مساعدات قليلة جدا.
نعم، أيضا يعني وزارة الصحة بوصفها الجهة القطاعية المعنية أولا وأخيرا بهذا الأمر، كيف تعلق على الموضوع؟ الجواب في حديث الدكتور أحمد الرديني الناطق باسم وزارة الصحة. دعونا نستمع.
بدأت جهود وزارة الصحة منذ الأيام الأولى بتشكيل مشروع تنسيقي في إقليم كردستان، على اعتبار أن إقليم كردستان شهد حالة نزوح كبيرة لسكان نينوى. هناك جهود مع منظمة الصحة العالمية بخصوص توفير عيادات متنقلة وأيضا حملات اللقاح لهذه النازحين. أيضا طلب دعم أكثر من قبل منظمة الصحة العالمية وأيضا حتى من قبل وزراء الصحة العرب في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب. تدرقت وزيرة الصحة إلى هذا الموضوع وخصوص باقي المناطق، يعني مناطقنا الآن عملية نزوح سكان الأنبار. كانت هناك أيضا فرق طبية جوالة من الأيام الأولى، والإسعافات كانت متواجدة مع النازحين وفحص النازحين من قبل الفرق الطبية. عملنا حملة سميناها القافلة الطبية عن طريق أطباء متطوعين وعيادات متنقلة، انطلقت من الأسبوع الماضي لفحص عدد من النازحين وعدد من مخيمات النازحين ومستمرة بشكل يومي، ولكن تركيز راح يصير بأيام العطل بخصوص بعض الأمراض اللي انتشرت من ضمنها الجرب و داء الليشمانيا. هناك فرق طبية تعالج وترصد هذه الحالات. الحمد لله والشكر يعني لا توجد أمراض خطيرة باستثناء الحالات المزمنة لبعض الحالات المرضية، وأيضا وفرنا لهم يعني دفاتر الأمراض المزمنة في مناطق نزوحهم وصرف العلاج مجاني للنازحين بالنسبة للأمراض المزمنة. تعرفين الأمراض المزمنة كل ما أنه يتعرض الشخص إلى ظروف قاسية بالتالي راح تتفاقم هذه، يعني ارتفاع ضغط الدم، أمراض السكر غيره، نصلع لربما سيطر على هكذا أمراض. وبالتالي برغم أنه عملنا لكنه يعني هذه الحالات ممكن أنه نشوف حالات ارتفاع معدلات السكر وغيره. أغلب النازحين هم مكشوفين، يعني خاصة المخيمات مكشوفين لحشرات وبعض الأمراض الناقلة، عدم وجود النظافة والاهتمام لأنه النازح أيضا في ظرف صعب ربما يفتقد إلى جانب تركيز على موضوع النظافة. هذا بالتالي ظهرت حالات الليشمانية حبة بغداد وأيضا ظهرت حالات الجرب.
الفرق الكافية لتغطية كل مناطق النازحين أيضا تعانون من نقص عددي يعني. أكيد يعني تعرفين أنه عامل هسه بالنسبة لحملة القافلة الطبية كانت هناك عن طريق الأطباء المتطوعين. إحنا أصلاً وزارة الصحة تعاني من نقص ملاكات، هذا ينعكس على أدائها.
نعم، مستمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء ميسر من التفصيل تنضم إلينا الزميلة ليلى أحمد، مرحبا بك.
مرحبا
بك ليلى. يعني التقرير منظمة أطباء بلا حدود، النازحين، مفوضية حقوق الإنسان يؤكدون أن لا هناك تقريبا، ليس هناك من مساعدات طبية وحتى يعني مساعدات نفسية للنازحين الذين يعانون من توتر ويعني حتى أمراض نفسية بدأت تظهر عندهم نتيجة معاناتهم، ووزارة الصحة تؤكد أن هنالك جهود تبذل في هذا الإطار، أين الحقيقة؟
نعم، الحقيقة يعني عدد النازحين ووفق ما أشارت إليه يعني وزارة الهجرة والمهجرين ووفق المعطيات الموجودة عن مفوضية حقوق الإنسان ووزارة الصحة أعداد كبيرة جدا، وبالتالي ربما لا يمكن بمكان يعني لا يتمكن وزارة الصحة ولا حتى منظمات المجتمع المدني أن تغطي كل هذه الأعداد الكبيرة والمواقع التي تتواجد فيها هذه العوائل يعني تغطية تقديم الخدمات الصحية. يعني لذلك تشوف أن هناك كثير من المواقع الحقيقة لم تصل إليها الشرق الصحية لأسباب علمتها وزارة الصحة بقلة الكادر البشري، وهي الآن يعني مثل ما الحديث المتحدث باسم وزارة الصحة أكد بأنه تندر حاليا على بعض المتطوعين من الأطباء، هم يعانون أيضا من شح وجود الأطباء، وناس أيضا يعني مو كل الأطباء ربما تميل إلى قضية التطوع المجاني بتقديم الخدمة الصحية إلى المواطنين، لذلك العملية برمتها بحاجة إلى مزيد من العمل، إلى مزيد من الجهد، إلى تحفيز الأطباء بشكل أكبر للمساعدة، وأيضا تعاون الحقيقة الفاعل مع منظمات المجتمع المدني في سبيل تأمين وصول الخدمة الصحية إلى المواطنين.
طيب ليلى، من خلال يعني بحثك حول هذا الموضوع، هل تجدين أن ما أورده تقرير منظمة أطباء بلا حدود حول يعني التردي الواضح في الحالة النفسية للنازحين سواء كانوا من البالغين أو حتى من الأطفال، يعني الأطفال هم ربما أكثر الفئات تضررا من النزوح على مستوى الصحة الشخصية أو حتى على مستوى الصحة النفسية، هل وجدتي أن ما أورده التقرير مقارب للواقع أو مطابق للواقع؟
نعم، يعني بالتأكيد يعني هذه ما يحتاج لها حتى إلى شواهد وأدلة، يعني نحن مجرد إحنا الناس اللي ما متهجرين ولا نحن نعاني يعني عايشين حالة النزوح، عندما نرى التقارير التي تصورهم في الطبعيات نحن نصاب بردة فعل يعني هجة عنيفة نفسية عنيفة ونتأثر كثيرا، فكيف هم يعيشون وقد تركوا بيوتهم، تركوا مصالحهم، تركوا أموالهم، ويعيشون في ظروف صعبة يعني غير مؤمنين على أنفسهم ولا يشعرون بالأمان، فبالتأكيد هاي كلها تولد حالات نفسية وحالات مرضية عديدة. يعني الحقيقة الجانب النفسي ربما أشد بكثير من الجانب الآخر، لذلك أشوف أنه هاي الجوانب النفسية تأثر على صحتهم خاصة بالنسبة لكبار السن، لذلك يعني وزارة الصحة يعني تقول بتضاعف حالات يعني المرض بالنسبة للإصابات الحالات المزمنة بالنسبة لكبار السن وحتى يعني ربما المتوسطين الأعمار، لذلك يعني حسب وزارة الصحة فهي تقول أنه لا نستطيع أن حتى القيام بالتوعية يعني بدلات توعية تصفيف النازحين، لأنه يعني حسب تبيرات تقول أنه أغلب النازحين لا يفكرون بالجانب التوعي والجانب الإرشاد بقدر ما يفكرون بوضعهم الحالي، لذلك حتى يعني الجوانب يعني ربما المدارات التي تقام لهم لتثقيفهم قد لا يقتنعون فيها، لأنهم كل يعني تفكيرهم يتركز في الخلاص من الوضع الحالي اللي هم فيه والانقاذ من الوضع المتردي والعودة السريعة إلى يعني بيوتهم ومناطقهم، لذلك هم حقيقة يعانون من حالات نفسية شديدة، وربما الدولة غير قادرة على يعني معالجة الأمراض اللي عندهم، فكيف إذا يمكن معالجة أرواحهم النفسية.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة ليلى أحمد، كان بيودي أنه أناقش معها بشيء أكثر من التفصيل، لكن للأسف الوقت يداهمنا. مستمعينا، كنا وإياكم وموضوعنا الرئيس الأول اليوم لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن معاناة النازحين. فاصل قصير، نكون بعد وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعينا. قيادة عمليات بغداد تعلن تمكن قوة تابعة لها ضمن عملية فجر القرمة من قتل 39 من مسلحي تنظيم داعش، بينهم 5 قناصين. وزارة الدفاع العراقية تقول أن قواتها وجهت ضربات صاروخية لأوكار تنظيم داعش في الفلوجة أسفرت عن مقتل 18 من مسلحي التنظيم، بينهم المسؤول الاقتصادي لقاطع الفلوج. رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تقدم بها سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، تفيد بأن اليمن يحث المجتمع الدولي على المسارعة بالتدخل بقوات برية لإنقاذ البلاد، سيما مدينتي عدن وتعز. مجلس النواب الكندي يقرر قانونا لمكافحة الإرهاب يزيد بشكل كبير من صلاحيات أجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها بتنفيذ عمليات خارج البلاد. تنظيم داعش يشن هجوما واسع النطاق على الأحياء الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في دير الزور شرق سوريا لبسط سيطرته على هذه المدينة والمطار العسكري المجاور لها. وأخيرا، مجموعة الاتصال بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا تعقد في العاصمة الروسية مينسك اجتماعا لممثلي كييف والانفصاليين، وتؤكد أن لقائهم كان بناء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، ما زلتم ببرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، ونذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول بصراحة: هل وضعت خطة لتحقيق أهدافك؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على سؤالنا أو المشاركة في ورقتنا لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، أو للتعليق على ما طرحنا من مواضيع أو طرح أي مواضيع أخرى تمس حياتكم تودون الحديث عنها عبر برنامج أوراق الصباح، فهو منبركم ومنكم وإليكم. أوراقنا الصباحية متواصلة، ورقتنا المقبلة جولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد والزميل سعد كامل.
مرحبا، بداية النشرة الاقتصادية من قيمة صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار في البورصة المحلية 1228 دينار، فيما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 195,000 دينار، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع. وفي النشرة أيضا، البنك المركزي وافق على تمويل المصارف العقارية والصناعية والزراعية مبلغ 5 تريليون دينار لإقراض المشاريع المتوسطة والصغيرة ضمن خطة تنموية للقطاعات الإنتاجية. وإيران تكشف عن تصديرها 3 ملايين طن من البضائع قيمتها تجاوزت 6 مليار دولار للعراق خلال السنة الماضية. وأمانة بغداد تفرض غرامات مالية على المحال التي ترمي مخلفاتها على الأرصفة والجزرات الوسطية بشكل عشوائي، مشيرة إلى استثمار تلك الإيرادات لشراء حاويات لجمع المخلفات من أمام المطاعم والمراكز التجارية. ووزارة البيئة تسعى لضم أهوار جنوب العراق للائحة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وشركة العمل السجاد اليدوي في وزارة الصناعة تفتح منافذ تسويقية في مراكز الأقضية والنواحي لتقريب منتجاتها من المستهلك المحلي. وأخيرا، وزارة الصناعة تطور أسطول شركة النقل البري بإضافة أكثر من 100 شاحنة متطورة تعمل بنظام المراقبة GPS بكلفة زادت على 20 مليار دينار. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا للزميل سعد كامل على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. مستمعينا أورقنا الصباحية متواصلة، وإياكم ورقتنا المقبلة جولة قصيرة أخرى، لكن هذه المرة في أبرز ما كتبت صحافة بغداد الصادرة هذا اليوم من عناوين. تأتيكم هذه الورقة بعد الفاصل.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
استعراض الصحف.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، والآن إلى هذه الجولة القصيرة مع أبرز عناوين الصحف البغدادية الصادرة هذا اليوم مع الزميل أسعد عمران. مرحبا بك.
مرحبا زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد؟ نعم. وهاتي ما في جعبتك من عناوين.
نعم زميلي، نبدأ مع صحيفة الصباح التي كتبت تلبية لدعوة الرئيس حسن روحاني معصوم يزور إيران الأسبوع المقبل. من جانب آخر، أشارت الصباح إلى أن السلطات القضائية حققت مع 26 متهما وأصدرت 590 أمرا بالقبض على آخرين في قضية سبايكر. عضو اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب تتوقع في لقاء لها مع صحيفة الزمان انفراج الأزمة المالية الشهر المقبل. الزمان تشير إلى استكمال موافقات مد أنبوب نفط من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن. المدى تؤكد أن التحقيق بسقوط الموصل يصل إلى المالكي وأسامة النجيفي، واللجنة تصوت على استدعائهما. المدى أكدت أيضا موافقة بغداد على تأجيل التعرفة الجمركية في البصرة لشهرين. صحيفة المشرق على صفحتها الأولى 70 طنا من الأسلحة الألمانية تثير سجالا بين بغداد وأربيل. وأيضا مع المشرق، الكتل النيابية في برلمان كردستان تختار 21 عضوا لكتابة الدستور الجديد لإقليم كردستان. مع الصباح الجديد التي تشير إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد لرئيس الإقليم مسعود بارزاني التزام الولايات المتحدة بعراق موحد وفيدرالي، والقضاء يشكل محكمة مختصة للنظر في دعاوى الاعتداء على الأطباء. ومصدر في رئاسة الوزراء يكشف لصحيفة الدستور عن سرقة مسجد أسلحة رئاسة الوزراء واختفاء المسؤول الأول عن السرقة واعتقال شقيقه للتحقيق. وأخيرا زميلي، مع هذا الخبر الطريف من الهند، حيث ضبط مراقبون على الامتحانات في الهند رجلا يغش في امتحان مادة القانون، وتبين لاحقا أن الرجل يشغل منصب وزير الداخلية بولاية كيرالا حتى في الهند.
شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة لهذا اليوم. ولا تغشوا في الامتحانات. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم. نذكركم بسؤالنا لكم، ما كان يقول بصراحة: هل وضعتم خطة لتحقيق أهدافكم؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح الذي ما زال مفتوح أمامكم حتى نهاية وقت البرنامج. رقم كورك 0750-605-0560. اتصلوا بنا. أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم. ورقتنا المقبلة جولة مع مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، تأتيكم بعد هذا الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور. مناطق ساخنة.
مناطق ساخنة.
تقريبا منذ ساعات صباح يوم أمس وحتى هذه اللحظة لم تهدأ المواجهات العنيفة جدا في مدينة كوباني.
القوات الأمنية تتوغل في أعماق تكريت وتحكم سيطرتها.
مستمعينا أهلا ومرحبا بكم إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، ونبدأ من محافظة الأنبار. ينضم إلينا من هناك الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا بك رائد، كيف تصف لنا الوضع في الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، الوضع الأمني هنا في محافظة الأنبار بداية من مدينة الرمادي مركز المحافظة، المناطق الوسطى وكذلك المناطق الوسطى الشرقية من المدينة نوعا ما هنالك هدوء نسبي، هنالك عودة لأكثر من 4000 عائلة منذ قرابة أسبوعين ولحد هذه اللحظة بحسب ما أعلن عنه محافظ الأنبار السيد صهيب الراوي. أما عن التصعيد الأمني فالمناطق الشرقية أو أقصى شرقي محافظة الأنبار وتحديدا في منطقة الصوفية وصولا إلى مناطق المفراج امتدادا إلى المناطق الجنوبية في حي الحوز وحي الشرطة وحي الأندلس والمناطق المحيطة بالمجمع الحكومي، هذه المناطق منذ يوم أمس ولحد ساعة الصباح هذا اليوم لا تزال تشهد عمليات عسكرية موسعة واشتباكات نوعا ما هي عنيفة، خاصة عندما تمكنت القوات الأمنية من بسط سيطرتها على بعض المناطق أو بعض الأحياء السكنية داخل منطقة الصوفية، تجددت الاشتباكات في محيط المدينة وصولا إلى منطقة أو شارع 60 في الجهة الشمالية الشرقية من هذه المنطقة. القوات الأمنية استطاعت من تفكيك لحد الآن 9 منازل كان تنظيم داعش قد فخخها في منطقة الصوفية، وأيضا كان هنالك قصف لطيران الجو العراقي على بعض المراكز التي يتواجد بها المسلحو داعش في منطقة الصوفية. القوات الأمنية أعلنت عن مقتل أكثر من 3 مسلحين مسلحي داعش، وأيضا في الجهة المقابلة لمنطقة المفراج في الجهة الثانية مدينة الرمادي على ضفاف نهر الفرات هناك كان تقدم للقوات الأمنية صوب مركز هذه المنطقة منطقة المفراج، ولحد هذه اللحظة هنالك وصول بعض المعدات العسكرية بعض التجهيزات العسكرية، وبطبيعة الحال فإن الوضع نوعا ما القوات الأمنية تمسك زمام مبادرة بحسب ما أعلن عنه قائد شرطة الأنبار اللواء ركن كاظم السهداوي. أما عن بقية المناطق من محافظة الأنبار، مدينة القرمة أقصى جنوبي مدينة الفلوجة شمالي محافظة الأنبار، القوات الأمنية الآن بدأت تمشط هذه المنطقة وأعلن عن فتح مركز شرطة القرمة في ناحية الخيرات التابعة إلى ناحية إلى قضاء القرمة، والآن بدأ هنالك تسجيل منتسبي الأجهزة الأمنية من جديد من أجل السيطرة على المنطقة وبسك الأرض. أما عن مدينة الفلوجة فاليوم أيضا كانت هنالك حصيلة نوعا ما هي مرتفعة جراء القصف العشوائي و المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة، هنالك 4 قتلى وأكثر من 13 جريحا جراء هذا القصف والتبادل لإطلاق النار حول محيط المدينة. أيضا عملية الفلوجة يوم أمس أو في ساعات مساء يوم أمس كان هنالك صد هجوم عناصر داعش على المحيط الجنوبي الغربي من المدينة، تمكنت القوات الأمنية من صد هذا الهجوم وقتل أكثر من 4 مسلحين مسلحي داعش بحسب ما أعلن عنه من داخل قيادة شرطة الأنبار. هذه لحد هذه اللحظة أبرز تطورات الأمنية التي جرت اليوم في عموم محافظة الأنبار.
شكرا للزميل رعد الخاشع، كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار. نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وهذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي نينوى، ويطلعنا على أبرز مستجدات الأوضاع فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد.
أهلا زميلي محمد،
كيف تصف الوضع في نينوى والموصل على وجه التحديد في خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم زميلي، بحسب مصادرنا هناك التي أكدت لنا مقتل عدد من عناصر داعش يوم أمس بقصف لطائرات التحالف استهدف موقعا لتنظيم داعش في سنجار غرب الموصل. مجلس محافظة نينوى يوم أمس أعلن عن خطة لتحرير المحافظة من سيطرة داعش، أو أعلن أن خطة تحرير محافظة نينوى من سيطرة داعش قد جرى وضعها بشكل متكامل لتحرير نينوى وإعادة إعمارها، لكن المجلس طلب من ذكر أن نجاح هذه الخطة لن يتم إلا بمساعدة الأهالي والمؤسسات الحكومية وأيضا وسائل الإعلام. مصادر طبية في محافظة نينوى وعلى وجه الخصوص في الموصل أعادت إطلاق التحذيرات من تفشي الأمراض الوبائية بين نازحي نينوى في الإقليم. داعش يوم أمس قام بإبلاغ الفلاحين والمزارعين في نينوى بتسعيرة محصول الحنطة وتسعيرة قيمتها 300 ألف دينار للطن الواحد مع فرض رسوم قدرها 10% على كل طن. وأيضا بدأ التنظيم بتشغيل مطاحن الحنطة جنوب الموصل استعدادا لبيعه وتمويل جانب من نفقاته. الحكومة العراقية افتتحت يوم أمس مكتبا في تركيا لتوزيع البطاقات الزكية للعوائل النازحة من مينا، وهناك عوائل كما تعلم زميلي لم تنزح داخل البلاد وإنما أيضا غادرت البلاد إلى الدول المجاورة خاصة إلى تركيا. هناك نازحون من نينوى في تركيا، لذلك الحكومة العراقية أرتأت افتتاح مكتب في تركيا لتوزيع البطاقة الذكية الكي كارد على تلك العوائل. أخيرا مديرية تربية نينوى أعلنت أن الحكومة ستسلم رواتب للمعلمين في المحافظة لشهري شباط وآذار الأسبوع المقبل. ويعني هناك يعني نداءات أو مطالبات كانت من قبل المعلمين والهيئة التدريسية في نينوى في وقت سابق، وقد كان يعني راديو العراق الحر نقل هذه الاستغاثات مطالبات ب يعني تسليمهم رواتبهم للأشهر الأربعة الماضية، لكن الحكومة يبدو أنها يعني ستسلم شهري شباط وآذار فقط الأسبوع المقبل للهيئة التدريسية على بانتظار ما تبقى من الرواتب للأشهر المتبقية إن شاء الله في وقت لاحق كما أكدت لنا المصادر هناك. كانت هذه زميلي أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران على عرضه أبرز مستجدات الأوضاع في محافظة نينوى ومدينة الموصل على وجه التحديد في الساعات 24 الماضية. مستمعينا، فاصل قصير نواصل بعد تقديم أوراق الصباح.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، معنا اتصال هاتفي من الديوانية. صباحكم الله بالخير. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتشرف اسم حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أتشرف اسم حضرتك.
صفاء النادي من محافظة الديوانية.
أهلا بك، تفضل.
صفاء من محافظة الديوانية.
أهلا بك صفاء، تفضل.
وبرنامجكم.
الله يسلمك.
أيوة يا أخوياك.
ألو.
اللي بد ضعيف بتسعة تسعة ربع يعني قبل شوي أم ضعيف.
ألو. يبدو أننا فقدنا الاتصال بمستمعنا العزيز صفاء اللامي. شكرا جزيلا لاتصال مستمعينا. هاتف ورق الصباح ما زال مفتوح أمامكم، ورقم كورك 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، مع التذكير بأن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. مستمعينا، ورقنا الصباحية متواصلة وإياكم، وهذه انتقالة إلى ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها. هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم أيضا المشاركة في هذه الورقة إما عبر الاتصال بهاتف ورق الصباح، الهاتف المباشر للبرنامج، أو عبر الدخول على صفحتنا في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك iraqhor.org بالإنجليزي أو بالعربي إذاعة العراق الحر، ويمكنكم أن تشاركوا بأراءكم وتعليقاتكم، وسوف نستعرض هذه التعليقات بقدر ما يسمح به الوقت أو كما قلنا الاتصال المباشر على هاتف الاستوديو. لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
أني ليث حميد جوامير، لو كنت مسؤول لعملت على مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري بدوائر، ولبذلت أقصى جهودي لإيقاف مثل هكذا أعمال اللي هي الفساد المالي والإداري، لأنها هي أكثر ما أنهك ميزانية الدولة، هي أكثر ما أضر البلاد وأرجعه، وسبب التخلف، سبب تراجعه بكل المستويات التعليمي والإعماري والأمني.
أنا محمد المشهداني، لو كنت مسؤول أنبذ الطائفية من عروقها بين مكونات الشعب العراقي، أصدر قانون من نبذ الطائفية وتحريم الخطاب المتطرف.
أنا جلال نعمي، لو كنت مسؤول لفعلت قانون الاستثمار ودخلت الشركات الأجنبية لمناطق منكوبة لإعمارها وإعمار البلاد.
أنا عمر هشام نجم، لو كنت مسؤولا لعملت أول خطوة أنه أفتح صفحة جديدة مع الجميع داخليا وخارجيا، وأحاول قدر الإمكان أن يعني أرغب المعارضين لي بالفترة الجديدة بعيدا عن الأزمات، بعيدا عن أي خلافات سابقة.
أنا مؤيد الكناني، لو كنت مسؤول لأحقق الأمن والأمان والوضع الاقتصادي للفرد العراقي، لأنه أهم فقرتين اللي يعانوه العراقيين حاليا هو الأمن والوضع الاقتصادي، وهذا شاهدناه كثير من الدول المتقدمة تتحقق لها الأمن والوضع الاقتصادي الجيد كانت دول مزدهرة.
أنا حيدر ناصر، لو كنت مسؤول في وفرت الخدمات الصحية للمواطنين، اليوم الصحف العراق تشهد التدهور، وحتى في ذلك يشهد القطاع الخاص إقبال كبير من قبل المواطنين، بينما يشهد القطاع الحكومي عدم مراجعة، وذلك لأسباب كثيرة، من عدم توفير خدمة، عدم احترام المواطن العراقي، فلذلك أغلب المواطنين يلجون القطاع الخاص، الأطباء الأهليين، من أجل يعني الارتقاء بهذا الجانب، من أجل يعني لمسهم خدمات طبية أفضل.
شكرا لكل من شارك في ورقتنا لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي تتخذها، وشكرا للزميل أياد الملاح الذي عد هذه المقابلات معكم. مستمعين أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم من إذاعة العراق الحر، وضمن صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك iraqhor.org أو إذاعة العراق الحر باللغة العربية، نقرأ بعض التعليقات التي وردت منكم على مواضيع أوراق الصباح لهذا اليوم. تعليق من متابعنا الدائم والأول، أول من يعلق لنا المستمع العزيز إسماعيل محمد، يقول: كل إنسان يجب أن يكون ملزما بخطة فاعلة لحياته المهنية أو المدنية، وليس كل هدف يتحقق بسهولة وعلى يعني مرام الشخص حسب ما يعبر هو. في تعليقه على موضوعنا الثاني لهذا اليوم وورقتنا الثانية التي تتحدث عن غياب ثقافة التخطيط لتحقيق الأهداف الشخصية في المجتمع العراقي، تقرؤون أيضا على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إراك هر أو إذاعة العراق الحر العديد من المواضيع، منها مثلا موضوع لبرنامج حقوق الإنسان في العراق، يتحدث موضوع هذه الحلقة عن الضمان الاجتماعي وحقوق العاملين في القطاع الخاص، وأبرز المشاكل التي يواجهها قطاع العاملين في العراق سيما ضمن القطاع الخاص. أيضا نقرأ على صفحتنا في فيسبوك: الإبداع في الفن، فوبيا الماء في معرض تشكيلي بجامعة دهوك، ومواضيع أخرى كثيرة تتابعوها وأفلام فيديو أيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك iraqhor.org بالإنجليزي أو إذاعة العراق الحر باللغة العربية. مستمعينا ورقنا الصباحية متواصلة وإياكم، وسنكون الآن وورقتنا الخاصة بالتقرير من برنامج أوراق الصباح، ونستعرض ضمنها تقرير يتحدث عن دخول مدينة بغداد موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأضيق زقاق في العالم. هذا التقرير أعدته الزميلة ملاك أحمد، لنستمع سويا.
أدرج زقاق يقع في منطقة الأعظمية ببغداد ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفة أضيق زقاق في العالم، إذ يبلغ عرضه 35 سنتيمترا في حين يمتد طوله إلى أكثر من 120 مترا. ويقول المواطن صالح محمد وهو من سكنة هذا الزقاق إن الزقاق أنشئ في ثلاثينيات القرن الماضي عندما اتخذه سكان المنطقة كطريق بين الأراضي الزراعية التي بيع من قبل أصحابها بطريقة العرصات، مشيرا إلى أن ضيق هذا الزقاق لا يسمح بمرور الشخص البدين أو أكثر من شخص سوية، موضحا أن إصابة أحد ساكني الزقاق بعرض صحي قد يعني خسرانه لحياته نظرا لصعوبة إخراجه من هذا الممر الضيق.
لا واحد يريد يقعد بهذا البيت اللي داخل الدربونة لازم ينقل غراضه يا اما من الفرع هذا او من الفرع الثاني من السطوح. السمين ما يفوت هذه المنطقه بال53 صار فيضان طق المي علينا منا من على الشاط فصارت كسره علينا يعني، فمن اجت العالم فبداوا يبنون هذا البستان، هو هذا بستان قسم بناوا من هاي الجهه وقسم بناوا من هاي الجهه فتركوا دربونة يعني بيناتهم. انا قاعد قبل السبعين يعني بالستينات.
الزقاق معروف بين الناس باسم الدربونة الضيقة، لكن البعض يفضل تسميته بمقبرة الأحياء. فالمواطنة سميرة عامر وهي من سكنة الزقاق أيضا تؤكد أنهم يفتقرون لأبسط مقومات الحياة من ضوء الشمس والتهوية الصحية وغيرها من الخدمات المتمثلة بالمياه والكهرباء، مشيرة إلى أنهم لا ينعمون بالأفراح والمناسبات كغيرهم، فضيق الزقاق يضطرهم إلى نقل أغراضهم عبر السطوح.
ما حد يضربينه لا ابو غاز لا تكر من ابو زباله، الحصه التموينيه ما نضربيها تجي لو ما تجي، يعني هواي معاناتنا، مدفونين بالحياه مو معزولين. جابرنا عرصه ندفع 30 الف بالشهر، هاي عرصه هم مال ابو واحد مو مال واحد يعني، والمطبخ وبطنها مغاسل، هاي احنا نخليها هي وسيارتها تلعب بالباب، هم لا تقدر تروح هيك ولا هيك، تخليها وقاعده بيها. طار اللي يجينا يجينا الصبح ويروح العصر، ما يقدر يبات عندنا، لين وين نخليهم؟ غراضنا وهم احنا وين نحطهم؟ وين ينامون؟ تيجون الصبح يروحون العصر. يعني طبعا تتوفت شلناها والله ببطانية وطلعناها، حمات الزوجة ما حد دخل بس الولد وأمه، طلعت هي وطلعوا وراها، يعني كل أحد ما دخل وياهم، لا أبو موسيقى لا أهله لا هاي، ما حد. غراضنا من هذا البيت ننزلها بالحبال، ثلاجة التخوم والهاي كلها منا من فوق، وتنزل لك منعنعة تنعنع هسه لو أقرب لك التخوم والله شوفي شلون مجلغ من الحياطين، ما نقدر كل شي نطبق.
إلى ذلك أكد المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزارة سعي الأمانة دائم في الحفاظ على هذه الأماكن، لافتا إلى أن من ضمن خطط الأمانة القادمة شراء المنازل المهمة التي تقع في هذا الزقاق لتصبح من ممتلكات الدولة.
منطقة الأعظمية دعوة شركات عالمية وبعض الشركات من أجل تقديم أفضل ما عندها واختيار الأفضل لتطوير هذه المنطقة، بعض البيوت القديمة بعض العقارات بعض الأماكن حافظ عليها نأهلها، مناطق أخرى مثلا هاي نعتبرها حفاظية، مناطق أخرى ممكن تصير تطويرية على هذه المنطقة التراثية. والمهم يعني هذا الموضوع بدينا ننفذ جزء منه، الآن التنفيذ بدينا في شارعين رئيسيين يعني الآن العمل بهم، يعني تدرين هذا الموضوع يحتاج إلى استملاكات يحتاج إلى موافقات، والمهم إحنا هذا الجزء من عدة الآن بدينا الاستملاكات اللي استملكناها فتحنا الشوارع بها تطوير إلى بعض الأماكن تأهيل بعض الأماكن يعني تجديد حسب الخطة الموضوعة.
ويقع الزقاق الضيق في حي الكسرة بالأعظمية ويضم ثمانية منازل عتيقة ومتهالكة لا تتجاوز مساحة الواحد منها 30 مترا. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شكرا للزميلة ملاك أحمد على إعداد هذا التقرير. مستمعينا فاصل قصير نكون بعده وإياكم على رأس الساعة ونشرة للأخبار.
أوراق الصباح.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
الحادية عشر صباحا حسب توقيت بغداد.